إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى: ما الواجب لولاة الأمور؟ المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يتعلق بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأثبت لهم الخلافة بما جاء من نصوص الشرع، من نصوص السنة وأقوال سلف الأمة، ناسب أن يذكر ما يتعلق بكيفية التعامل مع الخلفاء عامة، ليس في حق أصحاب رسول الله من الخلفاء الراشدين، وإنما كل من ولي أمرا من أمور المسلمين من حاكم أو رئيس أو مسؤول أو زعيم إلى آخره. فقال رحمه الله تعالى: ما الواجب لولاة الأمور؟ قال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه، بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم. هذا الواجب، من الواجبات النصح لولاة المسلمين، ومن صور هذه النصائح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بموالاتهم على الحق، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هناك فصل العلماء في مسألة النصح لولاة الأمور، وذلك بإعانتهم ومعاونتهم على قيام بشرع الله جل وعلا، فقال هنا: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه. إذن ولاة الأمور إنما يطاعون بالحق، يطاعون بالمعروف، لا يجوز طاعتهم بالباطل، هذا ما يجوز. وسيأتي معنا في الأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وقد صح عن نبينا أنه قال: إنما الطاعة بالمعروف. فهم يطاعون بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الضابط. وأما ما يفتري به المفترون على أهل السنة من أنهم يعطون للحاكم والرئيس الطاعة المطلقة، أعوذ بالله، بل هذا هو الكفر بعينه، بأن نجعل طاعتهم كطاعة الله ورسوله، هذا هو الكفر بعينه. ومن هذا الذي يقول بهذا؟ لا أحد، لكنه التهكم والافتراء والكذب على أهل السنة، بأنهم لما رأوا ما كان من أهل السنة من الاهتمام بهذه المسألة التي جاءت في حقه الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ضاقوا ذرعا بأهل السنة، فأخذوا ينسجون حولهم الأكاذيب والأراجيف كهذه المسألة التي بين أيدينا. وإلا فإن منهج أهل السنة في كل زمان ومكان أنهم يعطون لولاة الأمور الطاعة إن كانت بطاعة الله ورسوله، إن أمروا بمعصية لا والله لا سمع ولا طاعة. لهذا قال مؤلف رحمه الله تعالى: وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق. كذلك يكون من صور النصيحة لولاة الأمور أنهم يناصحون برفق، بلين، لا يكون النصيحة لولاة الأمور بالتشهير، بالتعيير، فإن هذا ماذا سيكون ثمرته؟ سيكون التنفير، لا شك في ذلك ولا ريب. أنت يا عبد الله، أردت حقا من أحد الناس، فبالله عليك كيف تطالب بحقك؟ تطالب بالذي هو أحسن حتى تأخذ مبتغاك. أما إذا قمت على هذا الشخص الغريم بالضيق والتنفير والتعيير، لربما أجحدك، أجحفك، ولربما تطاول عليك وأنكرك ما هو لك، إذا كان هذا في تعامل بعضنا لبعض، فما ظنك بمن بيده زمام الأمور من ولاة الأمور فحقهم أعظم، فالشخص يتريث ويترفق في المطالبة بحقه إن طالب. وانظر لقصة ذاك الرجل، داخل من الأمراء، دخل عليه أحد الوعاظ ثم واجهه الكلام فقال إني واعظك ومشدد عليك في الوعظ أو مشدد عليك في المسألة، فقال هذا الأمير حسبك لا تعظي بهذا الوعظ، قال حسبك إن الله جل وعلا أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وانظر لهذه الفائدة، فلما رأى هذا الأمير أن هذا سيغلظ عليه وربما أرعد وأزبد في الموعظة وهدد، قال ما أحتاج لهذه النصيحة منك، قال حسبك. ثم ذكروا بهذه الآية فقولا له قولا لينا، من يقول لمن؟ موسى يقول لفرعون قولا لينا، لأن هذا أكسر القلوب وأكسب لها للمودة واستخراج ما في الكوامن من الخير إن كان في أصحابها خير، لكن هكذا السنة، هكذا السنة. فالشيخ يطالب برفق لا بشدة لا بتنفير، والرفق مطالب به كلا الجانبين، سواء كانت الرعية تطالب الراعي بأداء الحقوق تطالبه برفق بلين، وهكذا الولاة عليهم إن عاملوا الرعية يعاملونهم برفق، فالرفق من جانبين. وقد جاء في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم من ولي على أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي على أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يكون الرفق سواء كان الرفق من جانب الرعية للراعي أو من قبل الراعي لرعيته، فلا بد من الرفق. والنبي امتدح الرفق في أحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وتأمل يا عبد الله في الذي خرج عن الرفق، خرج بالضجيج بالشغب، ما الذي أجنى؟ أجنى القسوة. والجزاء من جنس العمل، وما ظلم الله وما ظلم ربنا جل وعلا العباد، لكن أنفسهم كانوا يظلمون. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى على أن مسألة التذكير لولاة الأمور تكون برفق، قال رحمه الله تعالى وتذكيرهم برفق، قال والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم. هذه الأشياء تكون من حق ولاة الأمور، لأن البلاد تكون سلطان بأيديهم فهم السلطان، فلا أحد يتقدم عليهم. هذا متى؟ إذا طالبوهم بذلك، إن طالبوهم فهم الأولى، إن طالبوا بالصلاة فالمحراب لهم، إن طالبوا برفع راية الجهاد والخروج إلى الناس والراية بأيديهم فحي هلا أساح لكم، وإن أرادوا جمع الزكاة على أيديهم يأخذونهم وهم يتحملون تبعات ذلك، طبعا على تفاصيل ليس هذا محل التفصيل فيها. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يذكر شيئا من حقوق ولاة الأمور، قال هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحج. أي هذه الأمور لا أحد يناطحهم ولا يزاحمهم فيها. ثم قال فوالله لا يستقيم الدين إلا بهم، أي لأن بوجودهم تنتظم حياة الناس، تنتظم حياة المجتمعات، وكما قلنا وهذا في حق إن هم طالبوا بذلك. أما إذ لم يطالبوا بذلك مثل جمع الزكوات تركوا المجال لكل أحد، فأنت يا عبد الله حر بدفع زكاتك لمن ترى من الأصناف الثمانية. قال رحمه الله تعالى والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، قلنا هذا إن طالبوا. قال والصبر عليهم، والصبر عليه وإن جاروا، تبتلى يا عبد الله بإمام جور ظالم متعسف تبتلى بهذا، فالواجب الصبر، اصبر اصبر يا عبد الله وتسلح بالصبر. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الصحابة بأمر يعتبر علم من أعلام نبوته، إذ ذكر لهم شيئا من أمور المستقبل، قال إنكم ستجدون بعدي أثرة، ستجدون بعدي أثرة، والأثرة كما فسرها العلماء هو الاستئثار بالمال العام، مال عام للخلق كلهم، فيأتي من يأخذ هذا المال ويترك الناس بلا شيء، يوجد هذا الأثرة، وابتليت مجتمعات المسلمين مثل هذه المعاملات الجائرة. قال النبي إنكم ستجدون بعدي أثرة، من يأخذ الحق، من يأخذ المال عنكم وعليكم. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبر. فالصبر يا عبد الله هنا هذه صبر عبادة. للأسف تجد أن بعض الناس يتهكم في مثل هذه الأحاديث، هذا ليس من أقوالنا وليست من أراجيفنا، هذه من أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام حين قال فاصبروا صبر. فلا تصور هذا يا عبد الله أن من يأمرك بالصبر خور، هذا يقول به بعض الناس، يقول إيش هذا خور، هذا تقاعس، هذا تخاذل، هذا تكاسل، هذا جبن، ثم يأتيك مثل هذه الأراجيف وأنت تواجه من بهذا؟ هذا خطاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أمرك بالصبر عند الجور عند الظلم اصبر، وهو أنت تؤجر على هذا تؤجر. فسكوتك يا عبد الله على ما تلاقي من عنة المتعنتين من أئمة الظلم، من أئمة الظلم والجور، هذا أجر تؤجر عليه، هذا مما أمرك به شر، اصبر وتؤجر. ماذا تلعب بعد هذا؟ زد على ذلك أن مع الصبر يأتيك الفرج، والله يأتيك الفرج يأتيك. ومن خرج عن الصبر انظر ما الذي سيلاقي، وتأمل في مجتمعات المسلمين، لنا عبرة في صفحات ماضية، عبرة لكل ذي عينين، تأمل في مجتمعات خرجت عن حقيقة الصبر. إيش صبر؟ إيش الرضوخ هذا؟ والله ما عندنا رضوخ، سنأخذ حقنا بسواعيد. وخرجوا، ما الذي جنوا؟ حمامات الدماء، الأشلاء، قتل، قتال، بكم؟ بجثث لا يعلمها إلا الله، والله وأنتم تعلمون بلغت في بعض البلدان عدد الموتى والقتلى بالملايين، مليون قتيل. لماذا خرجوا عن خلق الصبر؟ بالمقابل أناس هم على هذا صبروا، صبروا على هذا صبروا، فخرجت هذه فتنة وسلمهم الله وتحسنت الأمور بعد هذا، تتحسن. ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. الصبر يا عبد الله، الصبر، فالله الله يا عبد الله في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه فهم السلف الأمة، ودعك من نعيق من ينعق من بعض الذي ما شاب على منهج السلف وما ترسخ بالعلم الشرعي. فحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة في هذا، وهذه عقيدة السنة وعقيدة السلف مزبورة مكتوبة مسطورة في كتبهم قديما وحديثا، وهذا المؤلف رحمه الله تعالى ما هو إلا يذكرنا بما يكون عليه عقيدة السلف في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى قال والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم. والخروج ما يجوز على ولاة الأمور، والخروج على ولاة الأمور إخواني في الله يقول العلماء له ثلاثة صور. الصورة الأولى وهو الخروج عليهم بالسيف، بمعنى الخروج عليهم بالسلاح، هم بسلاح ونحن بسلاح، سلاح بسلاح، سيف بسيف، وهذا من أشنعها ومن أخطرها، وهذا من أخبث الأبواب الذي إن فتحت من سد بعدها، ما ينسد إلا بالدم، بحمامات الدماء الذي تصل إلى الركب، تصل إلى الركب. هذا وهذا الذي يفعله جماعات الخوارج ويتعبدون إلى الله بقتال الأئمة بالسيف، وهذا فعل الخوارج، وهذا كما قلنا من أظهر صور الخروج. نوع ثاني من أنواع الخروج أن يكون عقيدة، أن يكون في القلب، كحال رجل نعم هو تحت إمام مسلم لكنه لا يرتضي بيعته، وهذا مثل المعتزلة، مثل الرافضة، تجد رافضي يعيش في بلاد السنة، يعيش وكأنه راضي، هو ليس براضي بل هو كافر بهذا الحاكم، يرى أن هذا ليس له عليه بيعة ولا شيء، أنا ما أؤمن إلا بمهدي السرداب. أو معتزلة، المعتزلة ما يرتضون ماذا؟ بيعة الأمير الفاسق، ورون لا بيعة لا، لكن ما عندهم قدرة على الخروج فهم يصبرون، فهؤلاء خرجوا، لكن ما خرجوا بالسيوف، خرجوا بقلوبهم، فيرون أنه لا بيعة، ويسير على هذا الدرب أناس ممن تربى وتنمى على مذهب الحزبيين التكفيريين، ممن يرى كفر الحاكم، بشبه، ثم يرى أنه في نفسه وفي قلبه ما علي بيعه ويفتخر بهذا. لا لا تفتخر يا عبد الله، يكفيك قبحا وإثما. ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية، تموت كما يموت أهل الجاهلية. أتدري كيف يموت أهل الجاهلية؟ يموت على ما هم يموتون عليه، إذ أنهم يرون أنه لا بيعة على أحد عليهم، يرون أنفسهم أحرارا وكل واحد يتولى نفسه بنفسه، هكذا الجاهلي. فإذا شئت أن تموت كما يموت الجاهلي فمت، وانظر ما سيتلاقي عند ربك جل وعلا. فالشاهد إخواني في الله أن من صور الخروج ما يكون اعتقاديا في القلب، كأن تعتقد بأن هذا الإمام ليس علي فيه بيعة وليس له بيعة مني، هذا صورة ثانية. الصورة الثالثة من صور الخروج هو الخروج باللسان، خروج باللسان وهو المشاغبة والتحريض، وهذا كان منشأ فرقة تسمى بالقعدية، ذكر العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري وعرف قال: والقعدية هم الذين يرون، هم الذين يرون الخروج، أو قال هم الذين يزينون الخروج ولا يباشرونه. قعدية فرقة مهمتهم التحريض، يزينون الخروج، اخرجوا، لو ربما مسك الخطب في الجمعة ثم نادى الناس إلى الساحات: الجماعة قوموا اخرجوا، يدفع 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 بالناس، على ما تدفعهم على خير؟ لا والله، على شغب، على فتن، على قتل وقتال، وهو لا يباشر. صورتوا شوفوا الكاميرا، أنا موجود، أنا ما أنا موجود. طيب أنت إيش تفعل تحرض الناس قاعد في المنابر وفي بالأقلام السيالة وبالتواصل؟ هذا تحريض، هذا خروج، شئت أم أبيت. ولهذا يعد العلماء الخروج على ولاة الأمور ثلاثة صور: إما بالسلاح، وإما بالقلب وهو الاعتقاد أن لا بيعة لك، وإما باللسان وإن لم تباشر فأنت محرض، فأنت محرض فلك إثم الخروج. قال رحمه الله تعالى: وترك الخروج عليهم بالسيف ما لم يظهروا كفرا بواحا، أي إذا أظهروا الكفر البواح الظاهر البين حينها لا بيعة، كافر ما ليس له. وإن قدرنا على أن نخلعه فإنه يخلع إن قدرنا. ودل هذا العبارة، وهذا قد جاء في حديث عبادة كما سيأتي، دل ذلك على أنه إن لم يبلغ بالإمام الكفر فإنه لا يخرج عليه، كأن يكون فاسق، يكون فاجر، يكون ماجن، يكون ظالم، يمكن هذا، يمكن تصور. لكن هل هذه الخزايا والبلايا إذا ابتلي بها ولي الأمر هل هذا مسوغ لنا لأن نخرج عنه؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. فنحن نكره الذي يفعله، لكن لا ننزع يدا من طاعة كما سيأتي في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بالإجماع. قال إمام النووي رحمه الله تعالى، قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، بالإجماع، بإجماع أهل السنة المعتبر المعتمد، دع عنك أهل الطيش فهم لا يحسبون منهم ولا إليهم، فهذا بإجماع أهل الإسلام بأنه لا يجوز الخروج عليه وإن كانوا فسقة وإن كانوا ظلمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه، هذا النصوص دلت على ذلك، لا نخرج عليه بظلم، بجور، باستئثار، بأثرة كما جاءت، وإنما نصبر، أن نصبر على إلى أن يريح الله جل وعلا العباد من شر هؤلاء. قال: ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن لا يغرروا بالثناء الكاذب، كذلك ما يجوز أنك تغررهم هم فسقة ظلمة، فلا تأتي وتغرد وتثني عليهم تملقا تزلفا كما يفعل بعض من يتملق لولاة الأمور، يأتي وأنتم وأنتم أحد مثلكم وافع طيب وامشوا، وأنت تعرف أنهم على باطل وأنهم على دناء في دينه، وأنهم لا، ما يجوز أن تتق الله، تبتعد عنهم ولا تثني عليهم ولا تغررهم بكذب، بل هذا هو النفاق. وقد صح ذلك في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أناسا قالوا: يا ابن عمر، إن ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما إذا خرجنا عندهم، نقول نحن على بشريحتان كما يقال، إذا دخلنا عند السلاطين نعطيهم الذي يحبون أن يسمعونه منا، الثناء والتغريد والتصفيق والترحيب، نرحب بهم. إن ندخل على سلاطيننا فنتكلم عنه بخلاف إذا ما خرجنا من عنده، أما إذا خرجنا قد جاء في بعض الرواق نقول قاتله الله، قال عنه الله إذا خرجوا. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. رواه البخاري. كنا نعد هذا نفاقا، هذا النفاق. وكم رأينا من بعض الناس من يسير على هذا الفلك من فلك النفاق، إذا لو ربما أراد مصلحة من ولاته لربما ذهب وأتى به وصفق ورحب، وإذا خالف في الحلقات السرية هذا كفر، مجتمع جاهلي مرتد، مباح الدم والعرض، هذا النفاق، هذا النفاق. ولهذا لا نغرر، كما لهذا قال: ولا يغر لهم بالثناء الكاذب. لا، نعطيهم نصيحة لله، إن أخطأوا أخطأتم، هذا ليس بصواب. أما نخدع ونتملق هذا ليس من صنيع المسلم الذي يراقب الله جل وعلا. قال: وأن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق. أدعو لهم بالصلاح، وهذا من حقوق ولاة الأمور على عامة المسلمين، الدعوة لهم بالصلاح. وقد جعلت هذه مسألة من صميم عقيدة أهل السنة، حتى قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، يدعو بالهلاك، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، فاعلم أنه صاحب سنة. تدعو له، ما الذي يضرك؟ ادعو له بالتوفيق، اللهم اصلح ولاة أمورنا، تدعو سواء كان في الدعاء الخاص بينك وبين ربك جل وعلا أو في الدعاء العام، من كان خطيبا من كان في مجلس عام يدعو لهم: اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم أصلحهم، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لحكم بتحكيم كتابك وسنة نبيك، ادعو. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وكان من السلف كالإمام أحمد والقاضي فضيل بن عياض أنهما قالا: لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها للوالي، لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان. جاء في بعض الروايات عن الفضيل قيل: يا أبا علي، وما تفسير ذلك؟ قال: إني لو دعوت لنفسي كانت لي، ولكن إن دعوت للسلطان فاستجاب الله لي كان ذلك لأمن البلاد والعباد، لأن بصلاح السلطان سيصلح الحال والمآل والبلاد والعباد. ولهذا كانوا يسألون الله بالدعاء، يدعونهم ولا يضرك شيء، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي إخوان في الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الحقوق وأشار إليها إشارات، ثم قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ ثم سرد لنا الأدلة المتعلقة بهذه الفقرات التي سمعتموها. ويترك هذا إن شاء الله في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.